الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد في باب عقوق الوالدين، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت: ليتني سكت. قال الشارح العلامة زيد المنصري رحمه الله تعالى: الكبائر كثيرة، وقد ذكر العلماء ضابط الكبيرة فقالوا: هي الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، أو الذنب الذي يكتب عنة أو غضب. على هذا الكبائر ليست محصورة في السبع الموبقات أو التسع الموبقات. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. ويروى أنه سأله سائل آخر فقال: هي إلى السبعمائة أقرب. وذلك أنها كل ذنب ترتب عليه حد الدنيا أو ختم بوعيد شديد أو بلعنة أو بغضب وعذاب أليم، كل ذلك يعتبر من الكبائر. وأعظم الكبائر إشراك بالله تبارك وتعالى، سواء أكان شركا أكبر أم شركا أصغر. والشرك الأكبر أعظم وأخطر، وهو صرف شيء من العبادات غير الله عز وجل، أو إشراك غير الله مع الله في العبادة أيا كان نوعها، إذا وجب تفقه النفي في وقت وحين. أبرئة هي من الشرك أم واقعة في الشرك أم واقعة في شيء من أنواع الشرك؟ فإن الشرك أخفى في الأمة من دبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهو أن يقصد الإنسان بعبادته مع الله غيره فيزينها من أجل نظر الناس إليه أو قصد المدح والثناء عليه، فيدخل عليه بابا من أبواب الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخطف عليكم عندي المسيح الدجال؟ قال: بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وأما الأكبر فإنه من مات عليه فحرام عليه الجنة، ولو عاش في صفوف المسلمين، كفح لغير الله أو ينذر لغير الله، أو يأتي السحرة والكهنة مصدقا لهم، أو غير ذلك من ضروب الشرك الأكبر. الذي يقع ممن غلبت عليه الشفوة والعياذ بالله، ولو كان في مجتمعات المسلمين. لذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك عند ذكر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وإن كان شركا أصغر كالرياء في العمل ونحو ذلك من الكلمات التي أجراها الشيطان على ألسنة الناس وجعلها خفيفة، مثل: لولا فلان ما حصل لي كذا، ولولا مهارة السائق ما سمع، وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان، وغيرها من الألفاظ التي هي من ضروب الشرك الأصغر من قول أو فعل. فهو أيضا خطير على أهله، لذا وجب التفقه في الدين وفهم التوحيد فهما جيدا للرجل والمرأة والصغير والكبير. فهم التوحيد وفهم الشرك حتى يحقق الإنسان توحيده فيستحق الجنة، لأهل التوحيد العاملين بالصالحات. وأساس الصالحات توحيد الله تبارك وتعالى. ما لم يحدث بشرك أكبر أو شرك أصغر فإنه يرى الخطر. ثم ذكر عقوق الوالدين، وأنه من الكبائر العظيمة، وأن الجر من الأعمال الخيرية العظيمة، ومن أسباب دخول الجنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات والحاجات الطيبة المباركة للباس والديه في الدنيا والبرزخ والآخرة. وبعكس ذلك العقوب، عقوب الوالدين عقوبة عاجلة وآجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في البرزخ وعقوبة في الآخرة إذا مات وهو من أهل العقوب للوالدين الأب والأم. لذا الوالد تتبع البر ورفض العقوب والصبر واعتبار وجود الوالدين على قيد الحياة من الغنائم التي يغتبط بها الإنسان، ويقدم لوالديه ما يحبهما دائما، فإن كان من أهل العلم بينه من عينه من أمر الدين أصول الدين وحقوق الدين. وهذا أعظم البر، أن يقدم الابن الذي أعطاه الله شيئا من العلم أن يقدم منه لوالديه الدرجة الأولى، وهو أفضل من البر في المال وغيره. ثم يبرهما بالأقوال والأفعال الطيبة التي ترضي الله عز وجل ثم ترضيهما. ثم عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن شهادة الزور لأنها كذب، فالكذب حرام في شريعة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. وحتى الصدق بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وشهادة الزور من أشنع الكذب لما فيها من الظلم، فشاهد الزور ظلم نفسه أولا بشهادته كذبا وزورا استخفافا بحق الله، وهذا من الذنوب العظيمة. وأساء إلى من شهد له زورا فأكسبه مالا حراما، أو انتهك بشهادته عرضا، أو سفك دما، فجنى على من شهد له أيضا، وجنى على من شهد عليه وظلمه أشنع الظلم، شهد عليه كذبا، إما شهد عليه وحمله مالا بشهادته، أو حمله عرضا، أو حمله دما. فشاهد الزور كتب آثما متعددة من ثلاثة جوانب كما فهمنا. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه المرتكب، يحدثهم عن الشرك وخطره وعن عقوق الوالدين. فلما أتى إلى شهادة الزور جاس لأهمية الأمر، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال راوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، من شدة الخوف من عقوبات الذنوب عموما ومن شهادة الزور خصوصا. فالواجب على المسلم أن يحصن نفسه من الكذب في أي مجال من المجالات وفي أي حال من الأحوال. لا يكذب، ولو سمي الكذب بغير اسمه لا يكذب، بل عليه دائما أن يعود نفسه الصدق وأن يمسك لسانه حتى لا يقع في جريمة الكذب التي هي من كبائر الذنوب. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله الذي هو أعظم ذنب، الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. ولذا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة عظيمة ينبغي لنا أن نتنبه لها، وأن نقرأ في باب التوحيد كثيرا، وأن نقرأ في باب الشرك حتى نحذره. ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنواعا تكون من الإنسان، وذلك من غزو الشيطان في الصلاة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يأتي إلى المصلي وهو يصلي فيقول له الشيطان: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه. فالمسألة عظيمة،
وهذا غزو الشيطان، نتنبه له، إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انظروا وأنت في أفضل العبادات بعد الشهادتين في الصلاة، يأتي يقول لك إمام المسجد يراك، أو يقول لك والدك يراك، أو فلان يراك من الناس، ضبط صلاتك، تصنع في صلاتك، افعل من أجلك، فيدخل في هذا الباب العظيم. أما إذا والعياذ بالله بدأ من بيته وهو يريد الإشراك بالله والرياء والسمعة، فهذا لا حظ له في العمل أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إن طرأ عليه فعليه أن يأتي بالدواء الذي وصفه لنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: في الذي يحس بشيء من الرياء، سواء في صلاة أو في زكاة أو في أي عمل من الأعمال، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله عز وجل عنه كيد الشيطان، لأنه في هذه الحالة إذا لجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فهو قوي، وكيد الشيطان ضعيف. فما أحوجنا دائما وأن نكثر من الاستعاذة، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. حتى في الاستعاذة في أول ركعة في الصلاة يذهب الله تبارك وتعالى عنك وساوس الشيطان، وتنتصر عليه بفضل الله. وإن عاد فعد أنت إلى الاستعاذة، عد إلى ما وصاك به ربك تبارك وتعالى، وما وصاك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، تكون قويا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الشرك أمره عظيم، هو أعظم الذنوب. ولذا عند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يغفر الله. لأن الشرك أمره عظيم، فعلينا أن نفتش في أنفسنا وأن نفرق بين النوعين، بين الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام لا حظ له في الإسلام أبدا، وبين الشرك الأصغر الذي هو بريء إلى الشرك الأكبر، لكن صاحبه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، ولكنه على خطر عظيم. ومنها الحلف بغير الله، لأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لكن إن عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى أصبح شركا أكبر والعياذ بالله، وكفرا أكبر، له الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية، لا يخرج منها أبدا الآباء. فعلينا أن نلاحظ ألسنتنا، كثير منا يحلف بالعيش والملح، ويحلف بشرفك، ويحلف بكذا، هذه من ألفاظ الشرك. كذلك ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله ما يقوله بعض الناس، يعني تقول: لولا مهارة السائق الذي كنا معاه لكنا اليوم في كذا وكذا، في خبر كان. هذا لا يجوز أبدا، قل لولا الله، ثم بعد ذلك اجعله سببا بعد تقدير الله تبارك وتعالى. ولولا الكلاب أكرمكم الله لهاجمنا اللصوص، لا يجوز ذلك أبدا. فعلينا أن نتنبه لهذه الألفاظ التي تجري على بعض ألسنة الناس، لا يعيرون لها بالا في هذا المجال، وهذا باب عظيم ما أحوجنا له. هذا الحديث جاء في روايات أخرى، في عند البخاري ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، وسميت غموسا كما قال أهل العلم، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، سميت بهذا الإثم. وجاء أيضا في رواية أخرى في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات المهلكات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث الصحيح، فعلينا أن نتنبه وأن نأتي إلى ألفاظ الأحاديث حتى نحذر ما حذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله شرح في شرحه عقوق الوالدين، وهذا الشاهد معنا في هذا الباب، لأن الباب في التحذير من عقوق الوالدين، وهذا أمر عظيم. وكم مر معنا من أحاديث في فضل من كان بارا بوالديه. ولذا يقول سعيد بن المسيب علينا وعليه رحمة الله: إن البر بالوالدين يقي موتة السوء، يصرف الله عنك موتة السوء، فكن بارا بوالديك. اقرأ في هذا الباب كثيرا، اقرأ فيه وانظر إلى ما وصاك به ربك تبارك وتعالى. اقرأ قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أوجب الله وأمر أن توحده وتفرده بالعبادة، وكذلك أمرك بالبر بالوالدين. وانظر كم من آيات في كتاب الله يوصي الله تبارك وتعالى بالوالدين وبالأم أحيانا بوحده، وهكذا. وهذه أمور ينبغي لنا أن نتنبه لها. ومن مات والداه أو أحدهما فلا يظن المسألة انتهت، لا والله، إلا ما زال. هما الآن في أحوج ما يكونان إليك أيها الابن أيها البنت، فما أحوجنا أن نتذكرهما دائما وأن ندعو لهما. جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعطى كتابه، يعني يوم القيامة، فيقول: يا رب أنى لي هذا، يعني درجة مرتفعة غير العمل الذي أسلفه في الدنيا، فيقال: باستغفار ولدك لك. انظر ماذا تهدي لوالديك، تستغفر لهما فلا تنسهما، وخاصة في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. هكذا يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بعد التشهد، عقب التشهد، تخير من الدعاء أعجبه إليه، ومن أعجبه أن يكون جزاء الإحسان الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى، فأحسن إليهما. أن اشكر لي ولوالديك، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. ثم ذكر الشارح رحمه الله شهادة الزور، وما أعظمه أن تشهد كذبا لفلان من الناس أن له هذا الشيء وهو ليس له. فهذا ذكر فيها الشارح رحمه الله تبارك وتعالى أن فيها ظلما من ثلاثة جوانب. أولا، ظلم نفسه بأنه كذب وخالف الحق ولم يقل الصدق، ثم ظلم نفسه أيضا، ظلم غيره فأخذ حقه. أخذت حق هذا المظلوم، يأتي فلان من الناس من القرابة ويقول لك شهادة فقط في المحكمة أن هذه الأرض لي، فتذهب فرحا قريبي وكذا، فتشهد فإذا بها لغيره، نسأل الله السلام، فتسلب حقا لغيره. ثم تدخل الجانب الثالث على هذا الذي جاء بك لتشهد شيئا ليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى. ولذا المرأة الصالحة من السلف الصالح تقول لزوجها وقد خرج يطلب لهم رزقا، قالت له: يا أبا فلان، إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يعني لا تدخل في أجوافنا شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا دائما أن نتنبه لهذا الأمر العظيم أيها المباركون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد في باب عقوق الوالدين، قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، فلا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت: ليتني سكت. قال الشارح العلامة زيد المنصري رحمه الله تعالى: الكبائر كثيرة، وقد ذكر العلماء الضابط الكبيرة فقالوا: هي الذنب الذي يترتب عليه حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، أو الذنب الذي يكتب أو غضب. على هذا الكبائر ليست محصورة في السبع الموبقات أو التسع الموبقات. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. ويروى أنه سأله سائل آخر فقال: هي إلى السبعمائة أقرب. وذلك أنها كل ذنب ترتب عليه حد الدنيا أو ختم بوعيد شديد أو بلعنة أو بغضب وعذاب أليم، كل ذلك يعتبر من الكبائر. وأعظم الكبائر الإشراك بالله تبارك وتعالى، سواء أكان شركا أكبر أم شركا أصغر. والشرك الأكبر أعظم وأخطر، وهو صرف شيء من العبادات غير الله عز وجل، أو إشراك غير الله مع الله في العبادة أيا كان نوعها، إذا وجب تفقه النفي في وقت وحين. أبرئة هي من الشرك أم واقعة في الشرك أم واقعة في شيء من أنواع الشرك؟ فإن الشرك أخفى في الأمة من دب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهو أن يقصد الإنسان بعبادته مع الله غيره فيزينها من أجل نظر الناس إليه أو قصد المدح والثناء عليه، فيدخل عليه بابا من أبواب الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخطف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ قال: بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وأما الأكبر فإنه من مات عليه فحرام عليه الجنة، ولو عاش في صفوف المسلمين يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يأتي السحرة والكهنة مصدقا لهم، غير ذلك من ضروب الشرك الأكبر. الذي يقع ممن غلبت عليه الشفوة والعياذ بالله. ولو كان في مجتمعات المسلمين، إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك عند ذكر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وإن كان شركا أصغر كالرياء في العمل ونحو ذلك من الكلمات التي أجراها الشيطان على ألسنة الناس وجعلها خفيفة، مثل: لولا فلان ما حصل لي كذا، ولولا مهارة السائق ما سلام، وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان، وغيرها من الألفاظ التي هي من ضروب الشرك الأصغر من قول أو فعل. فهو أيضا خطير على أهله، لذا وجب التفقه في الدين وفهم التوحيد فهما جيدا للرجل والمرأة والصغير والكبير، فهم التوحيد وفهم الشرك حتى يحقق الإنسان توحيده فيستحق الجنة، لأن الجنة لأهل التوحيد العاملين بالصالحات، وأساس الصالحات توحيد الله تبارك وتعالى. ما لم يحدث بشرك أكبر أو شرك أصغر فإنه يرى الخطر. ثم ذكر عقوق الوالدين وأنه من الكبائر العظيمة، وأن البر من الأعمال الخيرية العظيمة، ومن أسباب دخول الجنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات والحياة الطيبة المباركة. كذلك العقوب، عقوب الوالدين، عقوبة معاهلة مهاجرة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في البرزخ وعقوبة في الآخرة إذا مات وهو من أهل العقوب للوالدين الأب والأم. لذا الوالد تتراعى البر ورفض العقوب والصبر واعتبار وجود الوالدين على قيد الحياة من الغنائم التي يغتبط بها الإنسان، ويقدم لوالديه ما يسرهما دائما، فإن كان من أهل العلم بين من عنده من أمر الدين أصول الدين وحقوق الدين. وهذا أعظم البر، أن يقدم الابن الذي أعطاه الله شيئا من العلم أن يقدم منه لوالديه الدرجة الأولى، وهو أفضل من البر في المال وغيره، ثم يبرهما بالأقوال والأفعال الطيبة التي ترضي الله عز وجل ثم ترضيهما. ثم عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن شهادة الزور لأنها كذب، والكذب حرام في شريعة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. وحتى الصدق بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وشهادة الزور من أشنع الكذب لما فيها من الظلم، فشاهد الزور ظلم نفسه أولا بشهادته كذبا منزورا استخفافا بحق الله، وهذا من الذنوب العظيمة. وأساء إلى من شهد له زورا فأكسبه مالا حراما، أو انتهك بشهادته عرضا، أو سفك دما، فجنى على من شهد له أيضا، وجنى على من شهد عليه وظلمه أشنع الظلم، شهد عليه كذبا، إما شهد عليه وحمله مالا بشهادته، أو حمله عرضا، أو حمله دما، فشاهد الزور كتب آثام متعددة من ثلاثة جوانب كما فهمنا. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه المرتكب يحدثهم عن الشرك وخطره وعن عقوق الوالدين، فلما أتى إلى شهادة الزور جلس لأهمية الأمر، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال راوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من شدة الخوف من عقوبات الذنوب عموما ومن شهادة الزور خصوصا. فالواجب على المسلم أن يحصن نفسه من الكذب في أي مجال من المجالات وفي أي حال من الأحوال، لا يكذب ولو سمي الكذب بغير اسمه لا يكذب، بل عليه دائما أن يعود نفسه الصدق وأن يمسك لسانه حتى لا يقع في جريمة الكذب التي هي من كبائر الذنوب. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله الذي هو أعظم ذنب، الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. ولذا جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالسؤال عظيم ينبغي لنا أن نتنبه لها، وأن نقرأ في باب التوحيد كثيرا، وأن نقرأ في باب الشرك حتى نحذره. ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنواعا تكون من الإنسان، وذلك من غزو الشيطان في الصلاة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يأتي إلى المصلي وهو يصلي فيقول له الشيطان: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه. فالمسألة عظيمة، وهذا غزو الشيطان، نتنبه له: إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انظروا، وأنت في أفضل العبادات بعد الشهادتين في الصلاة يأتي يقول لك إمام المسجد يراك، أو يقول لك والدك يراك، أو فلان يراك من الناس، ضبط صلاتك، تصنع في صلاتك، افعل من أجلك، فيدخل في هذا الباب العظيم. أما إذا والعياذ بالله بدأ من بيته وهو يريد الإشراك بالله والرياء والسمعة، فهذا لا حظ له في العمل أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إن طرأ عليه فعليه أن يأتي بالدواء الذي وصفه لنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: في الذي يحس بشيء من الرياء سواء في صلاة أو في زكاة أو في أي عمل من الأعمال، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يذهب الله عز وجل عنه كيد الشيطان، لأنه في هذه الحالة إذا لجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فهو قوي، وكيد الشيطان ضعيف. فما أحوجنا دائما وأن نكثر من الاستعاذة، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه، حتى في الاستعاذة في أول ركعة في الصلاة، يذهب الله تبارك وتعالى عنك وساوس الشيطان وتنتصر عليه بفضل الله. وإن عاد فعد أنت إلى الاستعاذة، عد إلى ما وصاك به ربك تبارك وتعالى وما وصاك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، تكون قويا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الشرك أمره عظيم، هو أعظم الذنوب. ولذا عند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يغفر الله. لأن الشرك أمره عظيم، فعلينا أن نفتش في أنفسنا وأن نفرق بين النوعين، بين الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام لا حظ له في الإسلام أبدا، وبين الشرك الأصغر الذي هو بريء إلى الشرك الأكبر لكن صاحبه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى ولكنه على خطر عظيم. ومنها الحلف بغير الله، لأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا هو الشرك الأصغر والكفر الأصغر، لكن إن عظم المحلوف كتعظيمه لله تبارك وتعالى أصبح شركا أكبر والعياذ بالله وكفرا أكبر، له الخلود في النار نسأل الله السلامة والعافية، لا يخرج منها أبدا الآباء. فعلينا أن نلاحظ ألسنتنا، كثير منا يحلف بالعيش والملح ويحلف بشرفك ويحلف بكذا، هذه من ألفاظ الشرك. كذلك ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله ما يقوله بعض الناس، يعني تقول: لولا مهارة السائق الذي كنا معاه لكنا اليوم في كذا وكذا، في خبر كان. هذا لا يجوز أبدا، قل لولا الله، ثم بعد ذلك اجعله سببا بعد تقدير الله تبارك وتعالى. ولولا الكلاب أكرمكم الله لهاجمنا اللصوص، لا يجوز ذلك أبدا. فعلينا أن نتنبه لهذه الألفاظ التي تجري على بعض ألسنة الناس، لا يعيرون لها بالا في هذا المجال، وهذا باب عظيم ما أحوجنا له. هذا الحديث جاء في روايات أخرى، في عند البخاري ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس، وسميت غموسا كما قال أهل العلم لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار جهنم، سميت بهذا الإثم. وجاء أيضا في رواية أخرى في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات المهلكات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الحديث في الصحيح. فعلينا أن نتنبه وأن نأتي إلى ألفاظ الأحاديث حتى نحذر ما حذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله شرح في شرحه عقوق الوالدين، وهذا الشاهد معنا في هذا الباب، لأن الباب في التحذير من عقوق الوالدين، وهذا أمر عظيم. وكم مر معنا من أحاديث في فضل من كان بارا بوالديه. ولذا يقول سعيد بن المسيب علينا وعليه رحمة الله: إن البر بالوالدين يقي موتة السوء، يصرف الله عنك موتة السوء، فكن بارا بوالديك. اقرأ في هذا الباب كثيرا، اقرأ فيه وانظر إلى ما وصاك به ربك تبارك وتعالى. اقرأ قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. أوجب الله وأمر أن توحده وتفرده بالعبادة، وكذلك أمرك بالبر بالوالدين. وانظر كم من آيات في كتاب الله يوصي الله تبارك وتعالى بالوالدين وبالأم أحيانا بوحده، وهكذا. وهذه أمور ينبغي لنا أن نتنبه لها. ومن مات والدا أو أحدهما فلا يظن المسألة انتهت، لا والله، إلا ما زال. هما الآن في أحوج ما يكونان إليك أيها الابن أيها البنت، فما أحوجنا أن نتذكرهما دائما وأن ندعو لهما. جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعطى كتابه، يعني يوم القيامة، فيقول: يا رب أنى لي هذا، يعني درجة مرتفعة غير العمل الذي أسلفه في الدنيا، فيقال: باستغفار ولدك لك. انظر ماذا تهدي لوالديك، تستغفر لهما فلا تنسهما، وخاصة في الصلاة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: فأكثروا الدعاء فطمن أن يستجاب لكم. هكذا يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بعد التشهد، عقب التشهد، تخير من الدعاء أعجبه إليه، ومن أعجبه أن يكون جزاء الإحسان الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى، فأحسن إليهما. أن اشكر لي ولوالديك، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. ثم ذكر الشارح رحمه الله شهادة الزور، وما أعظمه أن تشهد كذبا لفلان من الناس أن له هذا الشيء وهو ليس له. فهذا ذكر فيها الشارح رحمه الله تبارك وتعالى أن فيها ظلما من ثلاثة جوانب. أولا، ظلم نفسه بأنه كذب وخالف الحق ولم يقل الصدق، ثم ظلم نفسه أيضا، ظلم غيره فأخذ حقه. أخذت حق هذا المظلوم، يأتي فلان من الناس من القرابة ويقول لك شهادة فقط في المحكمة أن هذه الأرض لي، فتذهب فرحا قريبي وكذا، فتشهد فإذا بها لغيره، نسأل الله السلام، فتسلب حقا لغيره. ثم تدخل الجانب الثالث على هذا الذي جاء بك لتشهد شيئا ليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: أيما جسد نبت من سحت النار أو النار. ولذا المرأة الصالحة من السلف الصالح تقول لزوجها وقد خرج يطلب لهم رزقا، قالت له: يا أبا فلان، إننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يعني لا تدخل في أجوافنا شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا دائما أن نتنبه لهذا الأمر العظيم أيها المباركون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.